إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الحادي بعد المئة على 83 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في كتاب الصلاة وفي كتاب الإمامة. قال: ذكر إمامة الأعمى. تقدم قبل ذلك إباحة إمامة غير المدرك غير البالغ وإمامة المولى، المولى الذي كان عبدا وعتق، وهذا كله في بيان أوصاف الإمام، وسيأتي بعد ذلك ما يتعلق بأحكام المأمومين. قال: اختلف أهل العلم في إمامة الأعمى، فقال كثير منهم: يا أم الأعمى. فممن كان يا أم وهو أعمى ابن عباس وعتبان بن مالك وقتادة، وذكر بإسناده عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. هذا رواه البخاري ومسلم، وقصته في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في مكان من بيته ليصلي فيه إذا كان له عذر. قصته موجودة عند البخاري ومسلم. المهم أنه كان أعمى، وذكر بإسناده عن ابن عباس، والآثر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة أنه أمه في ثوب واحد وهو أعمى على بساط قد طبق البيت، يعني بساط واسع، الشاهد وهو أعمى. وبإسناده عن الزهري، والآثر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة قال: كان رجال من أهل بدر أصيب أبصارهم يؤمون. قال: وهو قول القاسم ابن محمد والشعبي وابراهيم النخعي وعطاء بن ابي رباح والحسن البصري، هؤلاء كلهم من التابعين. فهو يذكر عند اختلاف الاقوال الفقهيه، يذكر اولا طبقه التابعين. وقال الزهري: كان رجال من اهل بدر، وهؤلاء صحابه، اصيب ابصارهم يؤمون. ثم ذكر طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم. قال: وهذا قول مالك بن أنس، مالك بن أنس من أتباع التابعين، وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. فإذا هذا الذي يقال فيه الخلاف فيه ضعيف، لأن أكثر أهل العلم يجوزون إمامة الأعمى. قال: وقد روينا عن ابن عباس خلاف القول الأول، لأنه تقدم أنه كان يؤم وهو أعمى، فتقدم عن ابن عباس خلافه. روينا عنه أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة، وهم يعدلوني إلى القبلة، أي أن توجهه إلى القبلة إنما هو بخبر غيره، وهذا لا يضر، هذا ليس من التقليد، وإنما هذا من العمل بخبر الثقة حين عمي. حين عمي هذا ظرف لقال، يعني قال حين عمي. وروينا عن أنس أنه سئل عن ذلك فقال: ما حاجتهم إليه، يعني ما حاجتهم إلى الأعمى، يبحثون عن غيره. فهذا يعني يدل على يعني أن هذا القول معناه ترك الإيش، أن تركه أولى، وليس معناه أن إمامته لا تصح. ففي النهاية يعني لا تجد خلافا، لأن الخلاف إنما هو في الأولى. ثم ذكر بإسناد عن ابن عباس عبد الرزاق وابن أبي شيبة قال: كيف أمهم وهم يعدلوني إلى القبلة حين عمي. وبإسناد عن أنس بن مالك والأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد عن زياد النميري أنه أتى أنس بن مالك قال: قلت: ما تقول في الرجل الضرير يؤم أصحابه؟ قال: وما حاجتهم إليه؟ قال أبو بكر: إمامة الأعمى كإمامة البصير، لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم. فالوصف المذكور هو أقرأهم، لم يذكر بصرا البصير ولا الأعمى ولا عبد ولا حر ولا أعرابي ولا مهاجر، ولم يخرج من هذا إلا ما دل عليه الدليل، كالمرأة مثلا، المرأة لا تؤم الرجال. قال: فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمام. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثا، يعني حديث مرفوع يدل على إمامة الأعمى، والحديث في صحيح أبي داود للشيخ 608 عن أنس، وله شاهد عن ابن عباس، وهنا عن عائشة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، زيادة مرتين ثابتة، يصلي بالناس. فإذن هذا يعني واضح بين، وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع. تأمل، لأن الخلاف إما خلاف ضعيف وإما هو خلاف في الأولى، فمن أجل هذا قال كالإجماع من أهل العلم. وقد روينا عن ابن عباس، يعني الذي جاء عنه الخلاف، أنه أمهم وهو أعمى. إذن هذا بالنسبة لأثر ابن عباس، أنه نفسه كان يؤمهم وهو أعمى. قال: وليس في قول أنس بن مالك ما حاجتهم إليه نهي عن إمامة الأعمى، فيكون اختلافا، يعني ليس في قوله أنه لا يجوز حتى يكون هذا إيش؟ اختلاف. فهذا مما هو كالإجماع كما قال ابن المنذر رحمه الله. قال: ذكر إمامة العبد. واختلفوا في إمامة العبد. قول الأول: فأجاز الطائفة إمامة العبد، كانت عائشة يا أمها غلام لها يقال له ذكوان، غلام عبد كان يا أمها. وأما أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد، وخلفه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حذيفة وأبو مسعود. يعني أما وأما من وأما من منهم صحابة. فإذا إمامة ذكوان وإمامة أبي سعيد مولى أبي أسيد. ذكر بإسناده عن عبد الله بن أبي مليكة عبد الرزاق بن أبي شيبة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي، هو وأبوه وعبيد بن عمير ومسور بن مخرمة وناس كثير، كانوا يأتونها يأخذون عنها العلم رضي الله عنها. فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة. من هذا أبو عمرو؟ هو ذكوان. نعم، فذكوان هو أبو عمرو. ذكوان كان يأم قريشا وخلفه عبد الرحمن بن أبي بكر، لأنه كان أقرأهم. قال: وأبو عمرو غلام لم يعتق، يعني كان لازال عبدا. الله بركاته. قال: فكان إمام أهلها، يعني كان يأمها ويأم أهلها بني محمد بن أبي بكر، هؤلاء أولاد أخيها، وعروة بني محمد بن أبي بكر وعروة وأهلها، فيعني خص وعم. كان إمام أهلها عموما، ثم ذكر منهم، ثم عطفوا أهلها يعني باقي أهلها إلا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. هذا لما كان يحضر كان يتقدم، عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، هذا ابن أخيها. وكان يستأخر عنه أبو عمرو، يعني لا يؤم في وجوده. قالت عائشة: إذا غيبني أبو عمرو اللي هو ذكوان وولاني في حفرتي فهو حر. فعلقت عتقه على إيش؟ على موتها. وهذا هو الذي يسمى الإيش؟ التدبير، تدبير الغلام، تعليق عتقه على موت سيده. تقول: إذا غيبني أبو عمرو وولاني في حفرتي فهو حر. كأنها كانت تريد أن يبقى معها، لأنها لو أعتقته ربما ذهب عنها. الذي بعده إسناد آخر عند عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كان يأمها غلام لها يقال له ذكوان، هو فهذا مما ينبه عليه، فإن ذكوان هو أبو عمر. فهذا بالنسبة لإمامة ذكوان. وأما إمامة أبي سعيد مولى أبي أسيد فذكر بإسناده عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأثر عند ابن أبي شيبة. قال: تزوجت امرأة فكانت عندي ليلة زفاف امرأتي أو فكان عندي، فكان عندي ليلة الزفاف امرأتي نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حضرت الصلاة أراد أبو ذر أن يتقدم فيصلي، فجبذه حذيفة وقال رب البيت أحق بالصلاة، فلو كانت إمامة العبد لا تجوز ما قدمه حذيفة. فقال لأبي مسعود، يعني أبو ذر، قال لأبي مسعود أكذلك؟ قال نعم، قال نعم. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو مسعود، وفيه ولا يؤمن الرجل، ولا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، يعني لا يؤمن الإمام أو الذي يصلي بالناس، لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. فمن أجل هذا قال نعم. قال أبو سعيد اللي هو مولى أبي أسيد، فتقدمت فصليت بهم وأنا يومئذ عبد، وأمراني إذا أتيت بامرأتي، يعني إذا جابوا أو أحضروا لي العروس، أن أصلي ركعتين. هذه تسمى صلاة الإيش؟ صلاة العروسين، أن أصلي ركعتين، وأن تصلي خلفي إن فعلت. في آداب الزفاف للشيخ صفحة 94 ذكر في هذا الأثر زيادة، قالوا ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. ففي صلاة العروسين هذا الأثر، وقال الشيخ الألباني وأثر آخر عن ابن مسعود قال صلاة الزوجين معا ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا، لأنه منقول عن السلف وفيه أثراء، فإذا ليس فيه حديث مرفوع وإنما فيه أثراء، فهذا مثال للعمل بالسنة الصحابية، بالسنة الصحابية وفيها أثران. فذكر أثر أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال والثاني عن شقيق قال جاء رجل يقال له أبو حريز فقال إني تزوجت جارية شابة بكرا وإني أخاف أن تفركني، فرك يفرك بمعنى البغض، خشيت أن تفركني يعني تبغضني. فقال عبد الله بن مسعود إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يريد الشيطان أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، سبحان الله، وهو يجهد جهده في التفريق بين الزوجين، فيضع عرشه على الماء ويرسل جنده وسراياه، فأقربهم منه منزلة أشدهم إيش؟ أشدهم فتنة، فيأتي الشيطان يقول له فعلت كذا كذا، ما صنعت شيئا، إلى أن يأتي الذي يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويقول نعم أنت، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين، فإذا هاتان ركعتان سبب للإيش؟ للإلف، سبحان الله. ولذا يعني تذهب البيوت بسبب التفريط في هذه المحصنات، هذه أشياء محصنات حافظات، تحصيل للبيت وتحصيل للولد. إذا أتى أحدكم أهله فليقل اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخره. لكن الناس غافلون، الناس غافلون، يعدون الإعداد المادي من بناء البيت وجمال الأثاث وغير ذلك، ولا يتنبهون إلى هذا الحصن الحصي. فابن مسعود قال إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما حل الله لكم. فإذا تتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. وزاد وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. هذا كله تحت عنوان صلاة الزوجين معا. وقبله، قبل الصلاة، يضع يده على رأسها ويدعو. قال الشيخ وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء، عند البناء بها أو قبل ذلك، يعني حتى بعد العقد وقبل البناء يضع يده على مقدمة رأسها، وأن يسمي الله تبارك وتعالى، يقول بسم الله ويدعو بالبركة كما تقدم في إيش؟ في أثر ابن مسعود، اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، يدعو بالبركة. ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم، فإذا يضع اليد ويسمي ويبارك ثم يدعو بهذا الدعاء. فإذا هذا أربعة أمور: يضع يده ويسمي ويدعو بالبركة. تمتزوج لسه جديد سويت الحمد لله. ويدعو بالبركة ثم يقول هذا الدعاء. إذا تزوج أحدكم امرأة، تتزوج إن شاء الله، أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل، شوف، فليأخذ وليسمي وليدعو بالبركة وليقول أربعة أمور: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فإذا هذه الأمور الأربعة قبل صلاة ركعتين. طيب، وقبل هذه الأمور الأربعة هناك أمر أول أخذناها من خلف، وهو ملاطفة الزوجة عند البناء بها، ملاطفة الزوجة عند البناء بها. وها هنا يعني حديث يعني مليح فنذكره. ذكر الشيخ حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زينت، فما في مانع مما تفعله النساء الآن من تزيين العروس طالما أنه في حدود الشرع. ثم جئته فدعوته لجلوتها، دعوته، دعت النبي صلى الله عليه وسلم لجلوتها، يعني للنظر إليها مدلوة مكشوفة، يعني بدون الحجاب عليها ما لا بد منه من اللباس. فجاء فجلس إلى جنبها، جاء فجلس إلى جنبها. طيب، وهل هذا الآن ممكن بعد تزيينها يأتي ويجلس بجنبها في وجود النساء؟ لا، يجلس بجنبها مثلا في وجود مثلا أم الزوجة ومثلا أمه، هذا لا بأس، محارم. فجلس إلى جنبها، فأتي بعس لبن، وهو القدح الكبير، فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء، أسماء بنت يزيد، فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت فشربت شيئا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي تربك، يعني صديقتك، وهي أسماء. قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك تلتمس بركته عليه الصلاة والسلام. فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه. قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي، ثم تفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنسوة عندي ناوليهن، صلاة وبركاته، يعني قال لأسماء ناولي هؤلاء النسوة، فقلنا لا نشتهيه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكذبا. فهذا مما أردنا أن نذكره في هذا الموضع لما فيه من الملاحة. قال وممن رخص في إمامة العبد إبراهيم النخعي والحكم والشعب والحسن البصري، هؤلاء التابعون، ثم يأتي بمن بعدهم، والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. في مقابل هذا قال وكره الطائفة إمامة العبد، كره ذلك أبو مدلز، وروي عن الضحاك، الضحاك ابن مزاحم المفسر، توفي 105 من الهجرة، أنه قال لا يأم المملوك وفيهم حر. وقال مالك لا يأمهم إلا أن يكون العبد قارئا ومن معه من الأحرار لا يقرؤون، لا يقرؤون يعني أميون. الأمي عند الفقهاء هو الذي لا يقرأ الفاتحة أو لا يحسنها، فيأمهم في المكان الذي يلزمه أن يكون فيه إماما حين يحتاج إليه، إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد لا يأم فيهما. هذا كله يعني ما ذكره مالك. وقال الأوزاعي بلغنا أن أربعة لا يأمون الناس، هذا من بلاغات الأوزاعي كبلاغات مالك. فذكر العبد إلا أن يأم أهله، إلا أن يأم أهله، جماعة عندهم عبد، يعني السيد وزوجته وأولاده ولا يحسنون، فالعبد يأم أهله. ويجزي عند الأوزاعي صلاتهم إن صلوا وراءهم. قال أبو بكر كعادته إمامة العبد جائزة، وإذا استووا في القراءة فالحر أحق بالإمامة من العبد، وإن كان العبد أقرأ فهو أولى بالإمامة، لحديث أبي سعيد، أبي سعيد الخدري. ثم ذكره، والحديث عند مسلم بإسناد عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع ثلاثة، وهناك زيادة في سفر وليس هذا قيدا، إذا اجتمع ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قال: ولم يذكر حرا ولا عبدا، وإنما ذكر وصفا يدخل فيه الحر والعبد. قال: ويدل حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم، هذا تقدم، على مثل ما دل عليه حديث أبي سعيد، والله أعلم. قال: ذكر الصلاة خلف الأعراب. خلف الأعراب، الأعراب في مقابل الإيش؟ في مقابل المهاجر، في مقابل المهاجر. واختلفوا في الصلاة خلف الأعراب، القول الأول فكان أبو مجد الذي يكره إمامته، وقال مالك: لا يؤم الأعرابي مسافرين ولا حضريين وإن كان أقرأهم. وقال الأوزاعي: بلغنا عن أربعة لا يؤمون الناس، فذكر الأعراب، إلا أن يغشاه مهاجر في منزله فيأمه الأعراب. طبعا هذا الممنوع إمامتهم إلا إن كانوا أحق لأنهم في بيتهم. قال: وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، فروي عنه أنه كان يقول في مهاجر: صلى خلف أعرابي يعيد الصلاة، وروي عنه أنه كان لا يرى به بأسا. نعم. وفي قول سفيان الثوري والشافعي وإسحاق هذا القول الثاني وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي جائزة. وكذلك نقول: إذا قام الأعرابي بحدود الصلاة. قال: ذكر إمامة الأم. الأم كما ذكرنا عند الفقهاء الذي لا يقرأ الفاتحة أو لا يحسنها. واختلفوا في إمامة الأم. القول الأول فكان عطاء يقول: في رجل أم لا يحسن من القرآن شيئا، وامرأته تقرأ، شوف كيف بقى الفقه، قال: يكبر زوجها وتقرأ هي الله أكبر ويسمع من وراء إيش؟ الحمد لله رب العالمين. فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد، وهي خلفه تصلي بصلاته، إنما هي تقرأ. وروي هذا المعنى عن قتادة. نعم. فكل يقوم بما عليه. قول الثاني: وقال الطائفة: إذا أم الأمي أو من لا يحسن أم القرآن، فإن أحسن غيرها من القرآن ولم يحسن أم القرآن لم يجزي الذي يحسن أم القرآن صلاته، يعني خلفه. فإن أما من لا يحسن يقرأ، أجزأت من لا يحسن يقرأ صلاته معه. يعني إذا كان حال المأموم كحال الإمام صلاة صحيحة. فإن كان الإمام لا يحسن يقرأ أم القرآن ويحسن يقرأ سبع آيات أو ثمان، لأن الفاتحة سبع، ومن خلفه لا يحسن أم القرآن ويحسن من القرآن شيئا أكثر مما يحسن الإمام، أجزأتهم صلاتهم معه. يعني في غير أم القرآن صلاتهم صحيحة، هو يحفظ مثلا سبع آيات ومن خلفه يحفظون مائة آية، لكن لا يحفظون، طبعا هذه الصورة يعني تصورية، يعني يحفظون أكثر منه ولكنهم لا يحفظون أم القرآن، فإزاتهم صلاتهم، لأن كلا لا يحسن أم القرآن. قال: والإمام يحسن أم القرآن، والإمام يحسن ما يجزئ به صلاته إذا لم يحسن أم القرآن. يريد أن يقول أن الإمام قد يكون هذا وقد يكون هذا، الإمام يحسن أم القرآن أو يحسن ما يجزئ به صلاته إذا لم يحسن أم القرآن، يعني هذا يصح أن يكون إمام والآخر يصح أن يكون إمام. قول ثالث: وقال الطائفة في أمي صلى بقوم يقرؤون وبقوم أميين، قالوا صلاتهم كلهم فاسدة. هذا قول النعمان أبو حنيفة. وقال يعقوب: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة. فإذن الذين يقرأوا خلفه يجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم أن يقرأوا أم القرآن، فهذه صورة تجب فيها قراءة الفاتحة على المأموم عند من يقول أن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة، يعني ينبغي أن يقول بهذه الصورة. يعني أنا مثلا أقول أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ في الصلاة الجهرية لأن سماعه يغني عن قراءته، لكن إن كان الإمام لا يحسن فيجب عليه في هذه الحالة أن يقرأ. وهذا حصل لي مرة، كنا مرين فصلينا خلف إمام يعني لا يحسن قراءة الفاتحة، فيومها عدت الصلاة، وبعد أن عدت الصلاة قلت كان يجب علي أن أقرأ الإيش؟ أن أقرأ الفاتحة وخلاص وأتم به في الباقي. قول رابع: وقال الطائفة إذا أما الأمي من يحسن يقرأ فقرأوا خلفه فيما لا يجهر بالقراءة فيه كانت صلاتهم تامة وصلاتهم، وإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فقرأوا أجزأتهم صلاتهم وأجزأته صلاتهم. وإذا أما الأمي بقوم يقرؤون وبقوم لا يقرؤون، إن قرأ الذين يقرؤون كانت صلاتهم جائزة وكانت صلاة الإمام والأميين جائزة. قال أبو بكر: فرض من يقرأ القرآن، فرض من يقرأ القرآن. إيش إعراب القرآن؟ ها، هذا خبر، خبر لفرض. فرض من يقرأ القرآن ليس مفعول ليقرأ. وفرض من لا يقرأ التسبيح والتحميد والتكبير. إيه، فالذي يحسن قراءة القرآن يقرأ القرآن في صلاته، والذي لا يحسن ففرضه الذكر. قال: فإذا أما الأم الذي فرضه الذكر، من فرضه قراءة القرآن، يعني أما من فرضه قراءة القرآن، فقرأ الذي فرضه قراءة القرآن وذكر الله الأمي، صار ابن المنذر الآن يشبه المتون الفقهية، فالتقديم والتأخير يعني كل واحد أدى ما عليه، فقد أدى كل واحد منهما ما عليه، فأيهما أما الآخر فصلاته جائزة. هذا من ناحية الجواز، يعني يصلي بأمي وأنا أقرأ، خلاص كل واحد يؤدي ما عليه، كل واحد يؤدي ما عليه، كما ذكر من أقتدى ومن وعطاء. امرأته تحفظ القرآن، تحفظ الفاتحة ولا يحفظها، فهي تقرأ وبعدين هو عليه التكبير والركوع والسجود. قال: إذ كل واحد منهما مؤد ما فرض عليه. قال: وإذا كان الآن ينظر، يجيب لك قياس، وإذا كان للمريض أن يؤم من يصلي قائما عند من خالفنا ويؤدي كل فرضه. يقول من خالفنا عندهم من المريض يجوز أن يؤم قاعدا، فهذا لم يأتي بركن من الأركان. قال إيش كمان؟ ويصلي المتيمم بالمتوضئين، كل أدى فرضه، فما يمنع، يعني ما الذي يمنع أن يكون كذلك الذي يقرأ خلف أمي وقد أدى كل واحد منهما ما فرض عليه، ما فرض عليه. وقد أجاز من هذا مذهبه أيضا الصلاة خلف الجنب، يعني إنسان جنب دخله وبعدين بعد أن انتهى من الصلاة تذكر كان ناسيا، فهو يقول الجنب هذا غير داخل في صلاة ولا مؤدم فرضا، يعني هذا أبلغ. يعني المتيمم والقاعد هؤلاء دخلوا في صلاة ودخلوا بطهارة، أما هذا الجنب لا أدى، لا دخل في صلاة ولا في طهارة لأنه جنب. قال فقياس هذا أن يكون الأم الذي يؤدي فرضه أولى بأن تجوز صلاة من صلى خلفه، فهو ألزمهم بإجازة الصلاة في هذه الصور، وأن الذي منعوه أولى من الذي جوزوا. ثم ذكر بإسناده ليبين أن فرض الذي لا يقرأ التسبيح، ذكر بإسناده عن عبد الله بن أبي أوفى والحديث حسن كما في التعليقات الحسان 1806، أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني شيئا أقوله يجزئ من القرآن، وهذا مما يبين منزلة الذكر وأنه عوض عن القرآن لمن لم يحفظ القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال سفيان ولا أعلم إلا أنه قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه خمس. قال الحميدي الراوي عن سفيان وكان سفيان يحدث بهذا الحديث أبدا على هذا، ثم حدثنا مرة فزاد فيه، قال فضم الرجل عليها يده وقال هذا لربي فماذا لي يا رسول الله. سبحان الله، قلوبهم صافية، قل هذا كله لربي فماذا لي أنا، يعني هذا ذكر فماذا لي. قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، هذه كمان خمس. قال فضم عليها الأخرى ثم قال هذه خمس لربي وخمس لي. ففيه يعني منزلة هذا الذكر ومنزلة هذا الدعاء، فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، الآخرة والدنيا. كم بقي؟ ستة. طيب، قال ذكر إمامة ولد الزنا. اختلف أهل العلم في إمامة ولد الزنا، فقال الطائفة يا أم إذا كان رضا، إذا كان رضا في دينه وفي أخلاقه ولا يضره أنه من زنا. هكذا قال عطاء وسليمان بن موسى، سبحان الله، سليمان بن موسى أنا أول مرة أعرفه، مع أن هذا إمام، سليمان بن موسى التابعي أبو أيوب الدمشق الأشدق الإمام الكبير مفتي دمشق. قال سعيد بن عبد العزيز التنوخي كان أعلم أهل الشام بعد مكحول، هو من تلاميذ مكحول، وكان أعلم أهل الشام بعد مكحول، مكحول التابعي كان إذا جاء عند عطاء، هو أيضا من تلاميذ عطاء، كان إذا جاء عند عطاء قال كفوا عن المسألة. كان تلاميذ عطاء يسألونه، فإذا دخل سليمان بن موسى يقول خلاص ما أحد يسأل، هذا الذي يسأل، لأن أسئلته إيش؟ مفيدة، أسئلته علم. وكان سليمان بن موسى يقول يعني السؤال نصف العلم، فيقول كفوا فقد جاء من يكفيكم المسألة. توفي سنة 115 هجري سليمان بن موسى الأشدق الإمام. وممن كان يرى إمامة ولد الزنا جائزا إبراهيم النخعي والحسن البصري والزهري وعمر بن دينار وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي أحمد وإسحاق، غير أن بعضهم اشترط إذا كان مرضيا. طيب إذا كان مرضيا، فتقول إذن الأصل عند الجمهور أن إمامته إيش؟ مكروهة، لأنهم من جوز بهذا الشرط. فالأصل أن إمامة ولد الزنا عند الجمهور مكروهة، واللجنة الدائمة قالت يعني تجوز إمامته ما لم تحصل فتنة بالكلام عنه واختلاف الناس فيه، ولذلك يعني إمامته تجتنب. وتجزي عند أصحاب الرأي الصلاة خلف ولد الزنا. وكانت عائشة تقول ما عليه من وزر أبويه شيء. قد يقال هذا نعم ما عليه من وزر، لكنه لا يقدم للمنازل العالية، هو ما عليه وزر، لكن أن يكون مقدما فهذا الذي فيه ما فيه. قال الله ولا تزر وزرة وزر أخرى، تعني ولد الزنا، ما عليه اللي هو ولد الزنا. قال وفي قول سواه روينا أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز، وإنما نهى لأنه كان لا يعرف أبوه. وكان مالك يكره أن يتخذ ولد الزنا إماما راتبا، وقد حكي عن مالك أنه كان لا يرى به بأسا. قال أبو بكر يؤم إذا كان مرضيا ولا تضره معصية غيره. ثم ذكر بإسناده ابن أبي شيبة عن عائشة قالت ما عليه من وزر أبويه شيء، قال الله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، تعني ولد الزنا. قلت وأما حديث ولد الزنا شر الثلاثة، هذا في الصحيحة 672، كيف هذا ولد الزنا شر الثلاثة؟ قال الشيخ الألباني فيه يعني أن المتخلق من نطفة خبيثة غالبا يكون بعيدا عن الخير، فهذا يعني مما إيش؟ مما يراعى قدر الله عز وجل، الله عز وجل يقدر هذه الأشياء. فلذلك يعني الأولى تجنبه، وهو في الحقيقة قول الجمهور، لأنهم يكرهون إمامته إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان مرضيا، وهذا في الغالب يكون قليلا، لأن النطفة لها أثر في استقامة الإنسان وفساده. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعرق الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، ويقول إني ولدت من نكاح لا من سفاح، يعني تتبع يعني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من نكاح، فهذا مما يدلك على أن يعني النطفة الخبيثة تؤثر في إيش؟ في صاحبها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم
الشيخ، واحد ما يؤمن في السلطان كذلك الإمام، أحيانا الشيخ تحضر الجنازة والإمام موجود، يخرج واحد من أهل الجنازة
ونعرف. لا هذا لابد بإذنه، بل هو الأولى، إمام المسجد هو الأولى إلا إذا أذن لهم.